الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بالتسبيح والتكبير والتحميد في أدبار الصلوات، قال المؤلف رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور للدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث احتج به من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاحتج به من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وفي ذلك نزاع بين العلماء، هناك من فضل هذا وهناك من فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر، والمسألة مما تنازع فيها العلماء، منهم من رجح هذا الجانب ومنهم من رجح الجانب الآخر. والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم ذهب إلى ما ذهب إليه شيخه من أن المفاضلة لا تكون في غنى وفقر، وإنما تفاضل العباد بتقوى الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا استوى الغني والفقير في التقوى فقد استويا في المرتبة، يستوي في التقوى، فقد الفاضل بينهما غنى وفقر، فقد الاختلاف بينهما في الغنى والفقر. والمنازل والمراتب العلية لا توزن بغنى ولا بفقر، وإنما الميزان الشرعي هو التقوى، فمن كان لله أتقى فهو الأكمل وهو الأفضل، سواء كان من الأغنياء أو كان من الفقراء. هذا هو الميزان الشرعي، ميزان التقوى، لا ميزان الغنى ولا ميزان الفقر، وإنما التقوى. وبهذا يتفاضل الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا استوى الغني والفقير بتقوى الله سبحانه وتعالى فهما بمنزلة واحدة، ومن كان لله أتقى فهو الأفضل سواء كان غنيا أو كان فقيرا. إلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة المقيم، وهذا القول أقرب وأصح من غيره. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33. وهذه مسألة سبقا تكلمنا عليها في الدرس الماضي. فعلى كل هذا الحديث يدل على استحباب التسبيح والتحميد والتكبير في أدبار الصلوات، وهذا محمول على الصلوات المكتوبات. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح بيده، هذا هو الهدي الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن العاص قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيده. جاء عند أبي داود وعند النسائي وعند الترمذي وعند غير هؤلاء، وفي زيادة عند أبي داود من زيادة محمد بن قدامة عن عثمان بن علي زاد بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه، وهي زيادة شاذة. فكل من روى الحديث عن عثمان وهم جماعة كثر لم يذكر هذه اللفظة بيمينه. وهكذا هناك من روى الحديث من غير طريق عثمان متابعا له كشعبة، روى الحديث عن عطاء ولم يذكر هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة. والثابت في الحديث أنه كان يعقد التسبيح بيده، هذا هو الثابت في الحديث. ولا شك أن اليمنى مقدمة على اليسرى في باب الفضائل والكرام وما هو من قبيل المكرمة، فالسنة في ذلك استعمال اليد اليمنى الشيء الذي هو من قبيل المكارم، فتقدم اليد اليمنى، وإنما الكلام على هذه اللفظة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيده، والعقد هناك من أهل العلم من فسره بضم الأصابع عبدا، فيضم الأصابع في أثناء العد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم المعاصرين وتأولوا على معنى ضم الأصابع لا على معنى مرور الإبهام على عقد الأصابع، لا على معنى مرور الإبهام على عقد الأصابع، وإنما على معنى ضم الأصابع. وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأذكار في تحقيق كتاب الأذكار إلى أن المراد بذلك العقد الذي كانت تعرفه العرب في حسابها، وكان لهم طريقة في العقد لم تعد موجودة في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، وهي طريقة متعبة في العد. فكانوا يعقدون ذلك بأصابعهم، فبعض أنواع العقد فيه ضم وبعض أنواع العقد فيه نشر، فالآحاد والعشرات يجعلونها في اليد اليمنى، والمئات والألوف في اليد اليسرى، والتسبيح لا يتعدى العشرات. التسبيح المذكور في الحديث لا يتعدى العشرات، فهو في اليد اليمنى على طريقة العرب. فالواحد يعقدون الخنصر، وإذا أرادوا الاثنين عقدوا المنصر، وإذا أرادوا الثلاثة عقدوا الوسطى، وإذا أرادوا الأربعة فتحوا الخنصر، وإذا أرادوا الخمسة فتحوا المنصر، وإذا أرادوا الستة عقدوا البنصر وفتحوا سائر الأصابع. والعشرات عندهم متعلقة بالإبهام والسبابة، العشرات متعلقة بالإبهام والسبابة، وعلى كل لهم هيئات متعبة في الحج كانت موجودة في العرب، وقد ذكرها الصنعاني رحمه الله بالتفصيل في سبل السلام، ذكر بالتفصيل عند كلام على عقد النبي عليه الصلاة والسلام 53 في التشهد، بين طريقة العرب في العقد الحسامي. فيحمل الحديث على ما كان يعرفه العرب، كان يعقد التسبيح بيمينه، يحمل الحديث على ما كان يعرفه العرب من طريقة العقد، وإلى هذا كما قلنا ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أنها طريقة متعبة. فسواء ضم الإنسان أصابع يده أو أجرى الإبهام على العقد، فذاك من طرق العلم، ما هي عبادات، لا ما هي من قبيل عبادات. الغرض من ذلك هو بلوغ ذلك العدد المذكور في الحديث، سواء كان بضم الأصابع أو كان بإجراء الإبهام على العقد، فكل ذلك مما يجرى. فالغرض من ذلك المعدود، بلوغ المعدود إلى ذلك العدد المعين شرعا، وأما اختلاف وتنوع طرق العد وأساليب العد فإن هذا مما لا يضر. وأما ما يتعلق بعد التسبيح بالمسبحة فهذا مما تنازع فيه العلماء، فهناك من أهل العلم من رأى أن هذا من البدع والمحدثات كالعلامة الألباني رحمه الله وكغيره من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من أجاز ذلك بشروط ألا يصب بذلك التعبد بها ولا اعتقاد الفضل فيها دون غيرها، وألا يقصد بذلك الرياء ولا مشابهة المرائين. إن توفرت هذه الشروط قالوا فالتسبيح فيها مما يجوز، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ العثيمين وجماعة من العلماء المعاصرين. والقول بمنعها أقرب، القول بمنعها أقرب باعتبار أن السبحة إنما جاءت من جهة الكافرين، من جهة البوذيين والهنود والنصارى، فجاءت من جهتهم وتعتبر شعارا دينيا عند هؤلاء، يعدون فيها الصلوات التي يتعبدون بها، ومنهم من يتخذها تعويذات، ومنهم من يتخذ المسبح تعويذات. ثم انتقلت إلى المسلمين من جهة الكافرين، وانتشرت في أوساط أهل البدع، انتشرت في أوساط أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، سواء التشبه بأهل الكفر أو بأهل البدع والأهواء. وغلوا فيها واعتقدوا فيها الفضل، غلا فيها كثير من أهل البدع والأهواء والتعقل، واعتقدوا فيها الفضل بل الفضائل الكثيرة. وصل الحال ببعضهم إلى اعتقاد أن من أسباب دفع الضر واستعمل التعويذات لدفع العين، وعلقت إما على الرقاب وإما على السيارات أو نحو ذلك من باب دفع العين، وهذا من إشراك بالله سبحانه وتعالى، حتى غلوا في صناعتها وصنعت في الأحجام الكبيرة الضخمة. وهناك من السبح ما يسبح بها جماعة من الناس، سبحة واحدة تدور على أهل المجلس من سعتها، فتدور بينهم لسعتها، ليس المعنى أنهم يتناقلونها وإنما تدور حولهم من سعتها، ويسبحون بها تسبيحا جماعيا. ومنهم من صار يعلق السبحة لكبرها بسقف منزله، ثم يقوم بالتسبيح بها وهي معلقة من سطح المنزل إلى الأرض. وأشياء منكرة حصلت فيها، فالقول بمنعها هو القول الصواب في ذلك، والله تعالى أعلم. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن، وهو التسبيح بالأنامل. دخل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في حديث جديد، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم إن شاء الله، ونأخذ ما تيسر من الرهبية.